والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا بالأمس إلى البحث عن أجزاء الأمر الواقعي الاضطراري، عن الأمر الاختياري، عن الوظيفة الاختيارية بلحاظ القضاء. قلنا أنه لا بد من البحث في جهات ثلاثة: جهة في أنه هل لدليل الأمر بالقضاء إطلاق أو لا، ومتى يكون له إطلاق، وهو بحث فقهي. جهة ثانية في أن دليل الأمر الاضطراري في داخل الوقت هل يكون صالحا لتقييد ذاك الإطلاق لو كان بأحد الوجوه العقلية أو الاستظهارية المتقدمة، فيدل على الإجزاء وتقييد إطلاق الأمر بالقضاء لو كان أم لا، وهذا ما بحثناه بالأمس. وجهة ثالثة فيما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك وعدم وجود إطلاق يثبت القضاء، أو إطلاق أو دليل يثبت عدم القضاء والاجتزاء مع عدم تمامية ما يدل على الإجزاء بلحاظ القضاء، أو على عدم الإجزاء ولزوم القضاء خارج الوقت. ما هو الحكم العملي والوظيفة العملية عند الشك في الإجزاء وعدم الإجزاء لمكلف كان عذره مستوعبا في تمام الوقت مثلا فجاء بالوظيفة الاضطرارية ثم ارتفع عذره بعد خروج الوقت، هل يجب عليه الإعادة بالصلاة الواجدة لتمام القيود أم لا؟ لا يجب، يجتزي بما جاء به من الوظيفة الاضطرارية في الواقع. ما هو الحكم؟ وفي هذه الجهة الثالثة قلنا أن صاحب الكفاية قال أنه هنا تجري البراءة. عن وجوب القضاء، لأنه يرجع إلى الشك في أنه هل عليه قضاء بناء على عدم الإجزاء أو ليس عليه قضاء بناء على الإجزاء، فقال هذا شك في التكليف يجري عنه البراءة الشرعية والعقلية مثلا. بل قال هنا أولى جريان البراءة من جريانها عند الشك في الإجزاء من حيث الإعادة في داخل الوقت. وقال السيد الشهيد أن هذه الأولوية صحيحة ثابتة إذا كان القضاء بأمر جديد، كما لعله هو الظاهر في الفقه من أدلة القضاء. وأما إذا كان القضاء بنفس الأمر الأول بناء على ما صور من أن يكون هناك أمران: أمر بجامع الفعل الأعم من داخل الوقت أو خارجه، وأمر آخر بخصوص الوقت وامتثال ذاك الجامع في داخل الوقت، فإذا لم يمتثل وفاة الوقت فلا محالة يكون الأمر الأول باقيا على حاله ولا يحتاج إلى أمر جديد خارج الوقت لإثبات القضاء، ويكون تسميته بالقضاء مسامحيا، يعني بلحاظ فوات الوقت، بلحاظ الوقت قضاء لا بلحاظ أصل الأمر. إذا قيل بهذا حينئذ هنا لا يكون البراءة أولى منها في المسألة الأولى، أي في موارد الشك في الإجزاء بلحاظ الإعادة، بل هنا بنا أيضا يكون من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، إذ يشك بحسب الحقيقة في أن الأمر الأول بالجامع هل هو أمر بالجامع بين الوظيفة الاختيارية والاضطرارية، كل من هو مقيدا بظرفه، هل الجامع هو المأمور به بالأمر الأول فيكون إجزاء لا محالة، لازم الإجزاء أن الأمر بالجامع وقد امتثل هذا الجامع وامتثل أيضا الأمر الثاني بالوقت، أو بناء على عدم الإجزاء يكون حينئذ الأمر الثاني أمرا بخصوص الاختياري، وهذا من موارد الدوران بين التعيين والتخيير الذي يحكم فيه المحقق الخراساني وجملة ممن تبعه بالاحتياط لا بالبراءة، فلا يكون أولى مما تقدم في مسألة الإجزاء بلحاظ الإعادة. هنا قلنا بقي شيء تعليق مختصر لا بأس به إيراده هنا، وحاصله أنه هنا يمكن المناقشة في هذا، بل على هذا المسلك أيضا يكون المقام من موارد الشك في التكليف، في أصل التكليف، لا الدوران بين التعيين والتخيير. والوجه في ذلك يمكن أن يبين بأحد نحوين أو بيانين نكتتين، إحداهما أنه هنا بناء على أن القضاء بالأمر الأول وليس بأمر جديد، هنا لا بد من افتراض أمر في داخل الوقت من غير ناحية الوقت بالفعل، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون بناء على عدم الإجزاء، لا يمكن أن يكون هو الأمر بالفعل الاختياري، لأن الفعل الاختياري في داخل الوقت غير مقدور لهذا المكلف، بل لا محالة يكون هذا المكلف أمره الأول أيضا بالفعل الاضطراري، لأن عذره مستوعب لتمام الوقت، فأمره الأول أيضا يكون بالفعل الاضطراري، وهذا معناه أن الفعل الاضطراري أيضا يعلم بتعلق الأمر الأول به ولو تخييرا، ويكون الشك بحسب الحقيقة في وجود أمر آخر بالاختياري إذا لم يكن إجزاء، وهذا معناه أن التكليف الأول ليس مرددا بين التخيير والتعيين، بل يعلم تعلقه بالفعل الاضطراري، وإنما يحتمل أن يكون على هذا المكلف تكليف آخر غير التكليف بذات الفعل الاضطراري في داخل الوقت مع التكليف بالوقت، له أيضا تكليف بخصوص الفعل الاختياري حينما يتمكن منه ولو خارج الوقت، وهذا شك في تكليف جديد حسب الحقيقة. إذا كان الأمر بالفعل الاضطراري معلوما على كل حال، فهذا معناه أن التخيير أو ما يكون أكثر من التخيير وهو تعيين الاضطراري هذا معلوم، إذن فليس التخيير مشكوكا، بل كون الأمر متعلقا بالفعل الاضطراري معلوما حينئذ هذا الأمر معلوم، والشك في أنه هل يوجد هناك أمر بخصوص الفعل الاختياري زائدا على الأمر بذات الفعل في داخل الوقت أو لا، وهذا بابه باب الشك في التكليف الزائد. ذاك التكليف المتعلق بذات الفعل في داخل الوقت لا يمكن أن يكون مرددا بين التعيين والتخيير، إذ لو كان متعلقا بالتعيين معناه أن ذات الفعل ليس مأمورا به في داخل الوقت. ذات الفعل أي فعلين؟ الفعل الاختياري مع القيام أو بلا قيام؟ هذا على التعيين لا يعقل؟ على التعيين الدوران بين التخيير بناء على عدم الإجزاء. حينئذ بناء على الإجزاء الأمر بذات الفعل بمعنى الأعم من داخل الوقت وخارجه، هنا يوجد تعميم من ناحية أخرى، تعميم مشكوك من ناحية كون المتعلق لهذا الأمر هل هو جامع بين الواجد للقيام والفاقد للقيام أو خصوص الواجد للقيام، هكذا هنا نريد أن نبحث عن حيثية الإجزاء غير حيثية الوقت. والإجزاء معناه هذا، بناء على الإجزاء معناه أن هذا الأمر الأول متعلق بجامع الفعل الأعم من واجد القيام حين القدرة عليه وفاقده حين العجز عنه. إذا كان هكذا فهذا التكليف الأول قد امتثل في الوقت، ولا يوجد بعد أمر آخر، لأنه هم امتثل هذا التكليف جاء بالجامع، وهم امتثل الوقت أتى به في الوقت. أو بناء على عدم الإجزاء، ماذا يكون معنى عدم الإجزاء؟ أن هذا التكليف الثاني، التكليف الأول، متعلق بالفعل المقيد بالقيام بالخصوص. التعيين هنا يقصد به لا التعيين يعني خارج الوقت، التعيين هنا يقصد به تعيين بالفعل الاختياري، أي الفعل صلاة عن قيام. والصلاة عن قيام حينئذ فيقال أنه الأمر دائر، هذا التكليف دائر بين التخير والتعيين. وبهذا الكلام إنما يصح فيما إذا فرض على فرض التعيين لا يوجد حكم وأمر تخيري حينئذ. على فرض التعيين في موارد الدوران بين التعيين والتخير، على فرض التعيين لا أمر بالجامع، بينما هنا هذا غير محتمل، لأنه على فرض التعيين أيضا نحتاج إلى أمر آخر متعلق بالفعل الفاقد للقيام في داخل الوقت، وإلا كيف صح الفعل الفاقد للقيام في داخل الوقت؟ أي الأمر الذي كان بلحاظ ذات الفعل في داخل الوقت على هذا المكلف، أي أمر؟ الأمر بالفعل الاختياري هذا غير مقدور منه، هذا بعد الوقت يصبح مقدورا منه، فهو في داخل الوقت لا يمكن أن يكون مكلفا بالإتيان بالفعل الاختياري الذي هنا المكلف في داخل الوقت عاجز عنه ولم يأتي به ولا يمكن أن يأتي به، وإنما جاء بالفعل الاضطراري، أي بالفعل بالصلاة عن جلوسين. إذن فلا بد لتصحيح صلاته الاضطرارية في داخل الوقت من تصوير أمر آخر متعلق بذات الفعل، بذات الصلاة، ولو لا عن قيامين بلحاظ داخل الوقت. وهذا معناه أن الفعل الاضطراري متعلق للأمر، مع قطع النظر عن الوقت الفعل الاضطراري لابد أن يكون متعلقا لأمر بلحاظ أصل فعله، مع قطع النظر عن الأمر بالوقت. وهذا معناه أن الأمر هنا ليس دائرا بين التخيير والتعيين، بل يعلم وجود أمر بالفعل الاضطراري، ويشك في أنه هل يوجد أمر زائدا على مشروعية بل وجوب ذات الفعل والصلاة ولو من دون قيام في داخل الوقت، زائدا عن ذلك هل يوجد أمر آخر بخصوص الحصة الاختيارية التي لا يتمكن منه المكلف داخل الوقت غاتها يتمكن منها خارج الوقت. فهنا ليس بابه باب الدوران بين التخير والتعيين، في باب موارد الدوران بين التخير والتعيين التخير مشكوك، تعلق الآن بالفرد الذي يكون مأمورا أو مصداقا للمأمور به على فرض التخيير للتعيين مشكوك، بينما هنا معلوم الأمر كون الأمر الأول بنحو يشمل ويكون الفعل الاضطراري متعلقا له، هذا هنا معلوم ليس مشكوكا، لكي يقال يوجد علم إجمالي إما بوجوب هذا أو بوجوب الجامع التخييري للآخر المنطبق على الآخر، فيقع التعارض مثلا بين الأصول المؤمنة. هنا تعلق الأمر ولو من خلال الجامع بالفرد الاضطراري معلوم في داخل الوقت، تعلق الأمر الأول، وإنما يكون الشك بحسب الحقيقة في وجود أمر زائد بخصوصية القيام بالحصة الخاصة التي هي الاختيارية، زائدا على الأمر بالجامع المنطبق على الفعل الاضطراري. وهذا معناه يكون من قبيل موارد العلم بتعلق أمر بجامع، والشك في أنه زائدا على الجامع، هل يوجد أمر بحصة خاصة من هذا الجامع أو لا يوجد أمر، يصير من هذا القبيل واقعه، لأن تعلق الأمر بالفعل الاضطراري في داخل الأمر الأول بالفعل الاضطراري في داخل الوقت معلوم، لما أن مشروعيته بل وجوبه معلوم. هذا بيان. ويوجد بيان نكتة أخرى، أن هذا بابه باب شك في التكليف الجديد، ليس باب شك في التكليف وليس بابه باب الدوران بين التعيين والتخير، وهو أن هذا التكليف بالفعل الاختياري أي بالحصة الصلاتية عن قيام، هذا التكليف لا يمكن أن يكون موجودا من أول الأمر لأنه غير مقدور، كل تكليف مشروط بالقدرة عليه، فيكون فعليا في زمان القدرة عليه، وزمان القدرة عليه زمان ما بعد الوقت. إذن فهذا التكليف على تقدير وجوده تكليف حادث يحدث بعد الوقت، وليس تكليفا موجودا من أول الأمر، أي فعلي زمان فعليته أيضا زمان متأخر. فيكون هذا مثل هذا الأمر هنا الشك فيه كالشك في القضاء بناء على كونه بأمر جديد يحصل بعد خروج الوقت. هذا الأمر ذاك الأمر يحصل بعد خروج الوقت، لأخذ خروج الوقت مثلا موضوعا فيه، هذا يحصل بعد خروج الوقت لأخذ القدرة موضوعا فيه، والقدرة تأتي بعد الوقت لأنه داخل الوقت لا يكون. نعم نعم، إذن ليس أمرا من أول الأمر، ليش يحدث بعد الوقت حينئذ. إذن فهذا أمر سوف يحدث بعد الوقت ولا يكون موجودا قبل الوقت، وإذا كان هكذا فيكون حينئذ من الشك في تكليف جديد. وروح البيانين يرجعان إلى شيء نكتة واحدة، وهي فعلية الأمر عبارة أخرى عن الأمر. المقصود من كوني أمر جديد هو هذا، يعني المقصود أنه أمر جديد هو هذا من قبيل فعلية القضاء. ليش يكون قضاء بأمر جديد؟ لأن فعليته بعد الوقت. هو بخير هنا مشكوك. لا، المفروض أنه مقصود من أنه أمر جديد غير الأمر الذي كان في الوقت. إذن هذا أمر سوف يحدث بعد الوقت، لأن موضوعه لا يمكن أن يحدث إلا بعد الوقت. وكل أمر يحدث بعد الوقت ويكون مشكوكا لأن الدليل الاجتهادي لم يتم عليه، شك في التكليف لا محال يكون شك في تكليف جديد. والمقصود أنه تكليف جديد، يعني جديد بلحاظ الوقت، لا جديد بمعنى آخر، وإنما بلحاظ ما كان في الوقت هذا تكليف جديد. فلا يدخل في إصالة الاشتغال للتكليف المنجز على المكلف في داخل الوقت مثلا. لكن افرضوا، لكن الشك في أنه هل يوجد هذا التكليف أو لا، الشك في الحشبة الحكمية أنه واقعا هذا التكليف موجود أو ليس موجودا. حينئذ إذا كان موضوعه فعليا من زمان الوقت، وكان هذا نفس ذاك التكليف الموجود المتعلق بالفعل الاضطراري، أمكن أن يقال أن هذا ليس تكليفا جديدا، هو نفس التكليف الثابت في الوقت. وإنما الشك مثلا في خصوص يدور حينئذ يدور بين التعيين والتخير، ويجري فيه إصالة الاشتغال لأن الاشتغال به معلوم في داخل الوقت. أما إذا كان شيئا يحدث فعليته بعد الوقت والمفروض أنه مشكوك كبرى بنحو الشبهة الحكمية التي نجري فيها الأصل العملي، فهذا معناه أن المكلف في داخل الوقت كان يعلم بعدم ذاك التكليف لعدم موضوع لا وهو القدرة. حين خروج الوقت حيث أنه شاك في أصله، يشك في أنه حدث هذا التكليف أو لا، وهذا شك، وهذا شك في التكليف يجري فيه إصالة الوقت، شك في الكبرى حينئذ. وروح الوجهين شيء، ولهذا قلت بنكتتين أو بيانين يرجعان إلى نكتة واحدة، وهي هذه أنه ملاك كون المقام من موارد الدوران بين التعيين والتكليف أن يكون تكليف واحد على كل حال من أول الآن، مع قطع النظر عن التكليف بالوقت الذي هو التكليف الثاني، تكليف واحد معلوما تحققه بتحقق موضوعه في الوقت. والشك في أن هذا التكليف هل تعلق بالجامع بين الاضطرار والاختيار مثلا، بالجامع بين الفعلين أو بخصوص فعل معين وهو الفعل التام، هذا يكون حينئذ من موارد الدوران بين التعيين والتخير، فعلى القول بالاشتغال يجب وإن كان بعد الوقت لأن الاشتغال به داخل الوقت معلوم. أقول العلم الإجمالي بفعليته بالوقت علم إجمالي منجز بناء على تنجيز العلم الإجمالي في مثل موارد الدوران بين التعيين والتخير، فتعارض الأصول في الطرفين وتساقط. أما هنا هذا غير موجود لأن هذا التكليف على كل حال ليس فعليا على فرض التعيين في داخل الوقت، لا يمكن أن يكون فعليا، بل لا بد من أن يكون التكليف الآخر الفعلي غير الوقت في داخل الوقت بلحاظ ذات العمل لا قيد الوقت، أن يكون تكليف بالفعل الاضطراري بالخصوص أو بجامع بينه وبين شيء آخر. إذن فهذا تكليف غير ذاك التكليف المعلوم إجمالا فعليته في داخل الوقت، وتكليف آخر إذن فيكون من باب الشك في التكليف ولا يكون من باب
العلم بتكليف واحد مردد بين التعيين والتخير، وزمان فعليته أيضا لا يكون زمان الوقت وإنما بعد الوقت، لأنه زمانه زمان القدرة عليه، وزمان القدرة عليه إنما هو ما بعد الوقت بحسب الفرض. إذن فهنا أيضا يكون بابه باب الشك في التكليف، لا الدوران بين التعيين والتخير، ويكون الجاري فيه إصالة البراءة لا إصالة الاحتياط. فهنا كما قال المحقق الخراساني: البراءة أولى على كلا التقديرين، جريان البراءة في موارد الشك في الإجزاء بلحاظ القضاء لمن كان عذره مستوعبا لتمام الوقت، جريان البراءة عن وجوب القضاء أولى، لأنه يرجع إلى الشك في أصل التكليف الزائد، سواء كان هذا القضاء بأمر جديد أو بنفس الأمر الأول، فإن هذا أيضا هنا لا يعقل أن يكون الأمر الموجود في داخل الوقت أمرا بالتعيين بهذه الحصة الاختيارية. هذا ما يرجع إلى هذه النقطة. ثم قلنا أنه نكتفي بهذا المقدار فيما سبق بالأمس، ولا ندخل في بحث الإجزاء للإتيان بالوظيفة الظاهرية والأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. وهنا لأن ذاك بحث مفصل لا ينتهي قبل التعطيل الرمضاني. وتوجد نقطة أيضا لا بأس بالإشارة إليها، أن هناك فرقا بين إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي وإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، أنه في موارد إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي لا يقصد فيه، وإن هكذا عنون المسألة في البداية، لكن لا يقصد به أنه لابد أن يكون هناك أمران، بحيث يكون أمر واقعي وأمر اضطراري. من خلال التقريبات ظهر أنه بعض التقريبات كان نتيجته أن يكون أمر واحد بالجامع بحسب الحقيقة، وإنما الوظيفة الاضطرارية تحقق شرط ذاك المأمور به الواحد الذي هو الجامع بين الفعلين، هذا أيضا داخل في الإجزاء. بل في الوقت الواحد لا يعقل أن يكون على المكلف تكليفين فعليين، هم الواقعي هم الاضطراري، وإنما في كل زمان لابد أحدهما يكون فعليا، أي أو الجامع يكون فعليا إذا رجع إلى تكليف واحد. بلحاظ القضاء أيضا بناء على أن القضاء بأمر آخر يكون حينئذ القضاء فعليا بعد الوقت، والأداء فعليا أو الوظيفة الأمر بالوظيفة الاضطرارية أمر في داخل الوقت، فلم يجتمع التكليفان في زمان واحد على المكلف بخلاف الظاهري والواقعي، فإن التكليف الظاهري مع التكليف الواقعي معا فعليان، كلاهما فعليان بحسب الحقيقة، أحدهما غير منجز عليه كما تقرؤون في بحث الأحكام الواقعية بناء على عدم التصويب، وأنها فعلية في موارد الأحكام الظاهرية. فالإجزاء في المأمور به بالأمر الظاهري واقعا إجزاء أمر فعلي عن أمر آخر فعلي، بينما الإجزاء في المأمور به الاضطراري عن المأمور به الواقعي لا ينبغي أن يرجع إلى هذا المعنى حتى يناقش حينئذ فيه، لأن هذا قد لا يجتمع على المكلف، وإنما المقصود بالإجزاء في معنى أوسع من هذا، يشمل حتى ما إذا كانت نتيجته أن يكون هناك تكليف واحد بالجامع، هذا الاضطراري يحقق أحد مصداقي بحسب الحقيقة. ومن هنا المسألة لا ترتبط بهذه النكتة كما ربطها بعض بنكتة وحدة الأمر وتعدد الأمر، وكأنه جعل على فرض وحدة الأمر لا إشكال في الإجزاء، وعلى فرض تعدد الأمر ينبغي أن يبحث في الإجزاء والتفويت وهذه الشقوق التي ذكرها، كل هذا في الواقع بلا موجب. ولا يخلو كلمات بعض التقريرات والأعلام في هذه المسألة، مسألة الإجزاء، من تشويش في الواقع. وعلى كل حال، وقبل التعطيل الرمضاني، حيث أننا نقدم على شهر الله الذي فيه البركة وفيه الخير كله، وهو شهر الله سبحانه وتعالى، وشهر الطاعات والعبادات والتوسل والدعاء، والذي نسألكم جميعا واقعا أن لا تنسونا وتنسوا المؤمنين من الدعاء في هذا الشهر. رأيت في رواية عرضا في الكافي في أصول الكافي ما يدل على أنه كم أن الله سبحانه وتعالى
يحب أن يدعوه ويطلب منه عبده، وأن يكون تمام توكله واتكاله وتفويض أمره إليه لا إلى غيره. وهذه نقطة مهمة جدا، فإن التوكل على الله له درجات وقعان، ومرتبتها العليا مرتبتها العالية إنما هي عند العالين، عند الأولياء والأوصياء والأنبياء. على كل حال، هذه الرواية فيها ما يجعل يفتح أمام الإنسان، أمام كل إنسان، نافذة مهمة في الواقع للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا في هذا الشهر المبارك، وفي كل وقت في كل زمان، فإن كل وقت باب الله مفتوح للداعين وللطالبين وللمحتاجين وللمتوسلين وللمتضرعين إليه. يقول عن رواية حسين بن علو أكثر من رواية، هذا الحديث له أكثر من سند، والظاهر كل أسناده أيضا معتبرة. عن الحسين بن علوان قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم، وقد نفذت نفقتي في بعض الأسفار، فقال لي بعض أصحابنا: من تؤمل لما قد نزل بك؟ تطمع في أي شخص مثلا، أو كبير أو وجيه أو صديق يعطيك هذه النفقة، أنت صرت ابن السبيل مثلا، من تؤمن لما قد نزل بك؟ فقلت: فلانا، شخصا عينه. فقال: إذن والله، ذاك صاحبه كان من يبدو من العلماء العرفاء، قال: إذن والله لا تسعف حاجتك، ولا يبلغك أملك، ولا تنجح طلبتك. قلت: وما علمك رحمك الله؟ قال: إن أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام حدثني أنه قرأ في بعض الكتب، هذه التعبيرات التي كان يستعملها الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، إما توريتان كنايتان أو واقعان، لأنه كانت عندهم الكتب أيضا زائدا على علومهم اللدنية وعصمتهم. حدثني أن هذا ما فيه بعض الأمور التي فيها أهمية، التي نزلت حتى على الأنبياء السابقين، أو على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء، فكانت تبقى عندهم في كتب وصحائف وشيء من هذا القبيل. حدثني أنه قرأ في بعض الكتب أن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي، قسم بعد علو هذا من الأحاديث القدسية مثلا، وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي، يعني الإمام لا ينسبه إلى النبي أو إلى أمير المؤمنين، وإنما يقول في بعض الكتب، لا بد يقصد الكتب المربوطة بالله سبحانه وتعالى، الكتب التي كانت عند الأنبياء والأوصياء، وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل من الناس غيري باليأس، لأقطعن أمل كل مؤمل من الناس غيري باليأس، ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس. الله سبحانه وتعالى يغضب أن يكون الإنسان المؤمن العبد المؤمن أمله في غير الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية فيها الجنبتان، تدل على الجنبتين معا، سخط الله وغضبه وعدم رضاه لمن يكون أمله بالدنيا بأمور الدنيا فضلا عن الآخرة بغير الله، ومن يرتبط بالله سبحانه وتعالى. وأيضا في الجزء الثاني يبين مدى إلحاحه وترغيبه وحثه وطلبه واستعداده لأن يستجيب أدعية وآمال وطلبات وحاجات المؤمنين. كلتا الجهتين في هذه الرواية مصرح بها، الجهة الأولى هنا مصرح في الصدر، والجهة الثانية في الذيل: لأقطعن أمل كل مؤمل من الناس غيري باليأس، أكسونه ولا أكسونه ثوب المذلة عند الناس ولا أنحينه من قربي ولا أبعدنه من فضلي أي أمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني. هنا ينتقل إلى الشق الثاني. بابي مفتوح لمن دعاني فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي وهم الملائكة وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي أي الناس ألم يعلم أن من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني فما لي أراه لاهيا عني. هنا يأتي إلى الجانب الآخر ترغيب في أن يكون الطلب منه وأن الله سبحانه وتعالى يحب الدعاء ويحب الإلحاح في الدعاء والحاجة والطلب والتضرع إليه. فما لي أراه لاهيا عني أعطيته بجودي ما لم يسألني ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده وسأل غيري أفيراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي أبخيل أنا فيبخلني عبدي أوليس الجود والكرم لي أوليس العفو والرحمة بيدي أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرة وكيف ينقص ملك أنا قيمه فيا بؤسا للقانطين من رحمتي ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. نسأل الله التوفيق لكم ولنا وأن لا تنسونا من الدعاء والعمل بهذه المضامين العالية التي كل فقرة منها في الواقع تحتوي على المعارف الجليلة والعظيمة لكن يحتاج إلى عين بصيرة وإدراك سليم لكي يصل من خلال هذه التعابير الجليلة إلى تلك المراتب العالية من اليقين والمعرفة والإيمان والهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك لكم ولنا وغفر الله لنا ولكم والحمد لله رب العالمين.